كل المؤسوب أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح خجلا لكفك
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الاستفتاءات. ويسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله. بسم الله،
نواصل اللقاء بعد فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله فيك.
نود أن نتعرف في بداية هذه الحلقة على كيفية والواجب في مسح القدمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قوله سبحانه: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين.
نعم، هي القراءة المشهورة يعني.
نعم،
بالفتح.
أما مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما، هذا في مقابل باطن الكف، عسى ولعله بعضهم يتصور أن يعني هذا إذا كان المقصود من المسح الغاسل، فلا شك أن الغسل يتجه إلى باطن القدم أو يشمل باطن القدم، لكن المسح لا يشمل باطن القدم طبعا، وإنما يشمل ظاهرهما. من أين إلى أين؟ إما من أطراف الأصابع إلى المفصل أو من أطراف الأصابع إلى الكعب. الكعب المكان المرتفع على ظهر القدم، هذا هو الكعب، والمفصل أن يستمر شيئا إلى أن يصل إلى الفاصل بين الساق والقدم المساوي للمفصل، العظم الناتئ على طرف الرجل هذا يساويه. على أي حال فالواجب إما إلى الكعب وإما إلى المفصل، هذا في فتاوى كثير من الفقهاء، منهم المرحوم السيد الإمام الخميني في رسالته. والظاهر أن الفقهاء غالبا موافقون على كفاية هذا المسح سواء كان إلى المفصل أو كان إلى الكعب، يكتفون ما دام ظاهر النصوص إلى الكعبين، وهو قبة، يعني معنى الكعب قبة ظهر القدم، يعني المكان المرتفع من ظهر القدم. لا. ولا تقدير للعرض، يعني هنا يمكن أن يسأل هذا هو حد الطول، طول المسح.
لا.
وهنا أيضا مسألة، قد يقول القائل أن الواجب من بداية ظاهر القدم، لكن يقول ما دام أنا حينما أجعل رجلي على أي مكان الناظر المواجه يرى ظاهر قدمي مما قبل إظفر إبهام الرجل،
نعم.
يعني بمقدار ما يظهر على وجه الأرض أو على أي سطح، فهل يجب المسح من هناك؟ هذا ما اتفق عليه العلماء بالعدم، قالوا نعم إذا غسل، إذا مسح من أول الإظفر، إظفر الإبهام، هذا هو الكافي، هذا هو الذي يصدق عليه ظاهر القدم، ولا يجب أن يمسح من بداية ما يظهر من إصبعه،
من تحت الأظافر
يعني. من تحت الأظافر. ولا تقدير للعرض، هنا المسألة مسألة العرض، هل يجب ثلاثة أصابع بعرض ثلاثة أصابع ولا؟ لا يخفى أن المتفق عليه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان يمسح بكل ظاهر كفه على ظاهر قدمه، وهذا هو المستحب، يعني حتى في أخبارنا، أخبار أئمتنا عليهم السلام، لكن طبعا هذا ليس من الواجب لأنه يدخل في ظاهر الغسل، ولعل سائر المسلمين الذين ذهبوا إلى وجوب الغسل تأيدوا بهذا المعنى، تأيدوا بأن الرسول كان يمسح بكل يده على كل رجله
فاعتبره غسلا،
نعم، بينما لا، هذا هو المستحب، وثم لا يعني ليس من المستحب المؤكد، يعني لم يؤكد عليه في أخبار أئمة أهل البيت عليهم السلام، إنما جاء في خبر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، ولكن في نفس الوقت العمل به برجاء المطلوبية هذا هو المطلوب، يعني حتى أن يمسح بين أصابع رجله، وهذا أيضا ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، ولم يرد التأكيد عليه في أخبار أئمة أهل البيت، ولعلهم لم يؤكدوا على هذا حتى لا يؤيد التصور بأن الرسول كان يغسل، لا، الرسول أيضا في أخبار أئمة أهل البيت، وأهل البيت كما يقولون أدرى بما في البيت، كان يمسح ولكن مسحته كانت واسعة شاملة مستوعبة،
نعم،
ولا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف، هذا إشارة إلى تلك السنة النبوية.
شكرا لكم.
نعم.
ولكن القوم إنما ذهبوا إلى الغسل طبقا للآية، وقالوا إذا كانت الأرجل معطوفة على الرأس،
نعم،
فيجب أن تكون مجرورة، لأنه المنصوب لا يعطف على المجرور.
لا، لكن
طبعا هناك قراءة صحيح، ولكن المشهور هو بالفتح.
الوجه الآخر حتى في قراءة الفتح أن يكون معطوفا على المحل، فإذا
نعم.
كان معطوفا على المحل، وهذا ما صرح به أئمة الأدب والتفسير،
أحسنت،
وحتى الفخر الرازي اعترف بأن هذا أقرب إلى الأفصح في الكلام. على أي حال، وهذا ما بحثه علماؤنا، مثلا كتاب الوضوء في الكتاب والسنة للمرحوم العلامة الشيخ نجم الدين العسكري، وذلك كتاب غير كبير، لكن هناك كتاب أكبر أشمل من كل ما كتب في هذا الموضوع بأكثر من 500 صفحة، كتاب الوضوء النبي صلى الله عليه وآله للدكتور السيد علي شهرستاني. نعم. هذا أكثر ما كتب في هذا الموضوع استيعابا وشمولا، فمن أراد أن يراجع فليراجع إلى مثل هذا الكتاب. إذن هناك كتاب صغير وكتاب كبير. الكتاب الكبير وضوء النبي صلى الله عليه وآله للسيد الشهرستاني، والكتاب الأصغر إنما هو كتاب الوضوء في الكتاب والسنة للمرحوم العلامة الشيخ نجم الدين العسكري خال المرحوم السيد مرتضى العسكري. هنا نختم المسألة بهذه الكلمة من الكتاب: وما تقدم في مسح الرأس من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضا. يعني المسألة، هذه المسألة شاملة للمسحين، يعني لا ليست خاصة بمسح الرأس. مسح الرجل أيضا يجب أن يكون بباقي النداوة وليس بماء جديد.
نعم. شكرا لكم سمحت شيخ. نواصل بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا. وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سمحت الشيخ.
حياكم الله.
نعم. عرفا على ما سبق، المسح والممسوح في بالنسبة للقدمين، هل يصح أن يكون الممسوح ماسحا أو لا؟
هذا من الالتفات الجدير بالذكر، باعتبار أن النص الشرعي دل على وجوب أن يكون الماسح خارجا عن الممسوح ولا ينعكس الأمر. ولا ينعكس الأمر بأي معنى؟ بمعنى أن يكون افتراضا يجعل يده ثابتة ويمسح رجله تحت يده
أو
هذا
على يده.
هذا ينقسم، يعني ينعكس الأمر، يكون الماسح وهو اليد يجب أن يكون هو الماسح أصبح ممسوحا. ممسوحا بماذا؟ إما برأسه، يعني يحرك رأسه تحت يده، أو يحرك رجله ظاهر قدمه تحت يده، فيصبح الماسح وهو اليد ممسوحا، ويصبح الماسح الرجل. نعم. وهذا خلاف المفروض،
فتنعكس العملية. نعم. نعم. شكرا لكم. المسح هل يكون بباطن الكف أو لا بالظاهر، أو كيف يكون المسح الصحيح؟
كما سبق في مسألة المسح على الرأس، كذلك في مسألة المسح على الرجلين باطن أو ظاهر القدمين، الأحوط المسح بباطن الكف، يعني هذا هو الاحتياط. وإلا يقول: وإن تعذر مسح بظاهرها، يعني إذا كان له عذر في أن يمسح بظاهر بباطن يده، حينئذ ينتقل تكليفه إلى أن يمسح بظاهر يده، يعني يقلب يده على رأسه افتراضا أو على ظاهر رجله ظاهر القدم، ويمسح بظاهر كفه على ظاهر رجله. هذا جائز، لكن المهم أن يكون معذورا في أن يمسح بباطن الكف، لأن النص ورد أن يمسح بباطن الكف. وإن تعذر حينئذ مسح بظاهرها، ظاهر ماذا؟ ظاهر الكف على ظاهر الرجل. وإن تعذر مسح بذراعه، يعني إذا لم يمكن لا مسح الرجل بباطن الكف ولا بظاهر الكف، حينئذ ينتقل تكليفه إلى أن يمسح بذراعه، يمسح بذراعه على ظاهر قدمه. وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها، ما دام قال وإن كان الأقوى، معناه أنه ذلك الاحتياط إنما كان احتياطا مستحبا وليس وجوبا. والاحتياط والأقوى جواز أن يمسح سواء بظاهر الكف أو بباطن الكف
اختيارا،
وإن كان الأولى أن يمسح بباطن الكف.
نعم.
بل بالذراع اختيارا أيضا، يعني حتى منذ البداية، لأنه يرى أن النداوة في ظاهر كفه أو في باطن كفه قليلة، فلا ليس له أمل أن يمسح بنداوة ظاهرة، فحينئذ ينتقل إلى ذراعه لأنه مطمئن بوجود الرطوبة، لأن ذراعه فيها شعرات، فيها شعر، وهذا الشعر يتمسك بالماء أكثر مما من باطن كفه، فحينئذ إذا يمسح بذراعه أيضا يكفي والحمد لله.
نعم، إذا جفت الرطوبة في يعني في الكف ماذا يفعل؟ هل يفعل كما في المسح على الرأس؟
لا فرق بينهما كذلك. يعني المسألة العامة، الحكم العام في المسحتين، مسحة الرأس ومسحة الرجلين، الأصل في أحكامها أن تكون متساوية لا فرق بينهما. ونعم يمكن أن تكون هناك بعض الخصوصيات، لكن الأقوى في كل الفروع أن تكون متساوية. ومنها مسألة أن إذا كان من الواجب أن أمسح بالنداوة ولم تبقى بيده نداوة ليمسح، إما للحرارة وإما لشدة الرياح وإما لأي شيء آخر، إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما بمقدار ما يكون فيه النداوة الباقية من الوضوء، ولا ينتقل إلى أن يأخذ ماء جديدا. وإن لم يمكن الأخذ منها، يعني لا من اللحية ولا من الحواجب ولا من أخذ، أعاد الوضوء، يعني حينئذ لا يسمح بأن يأخذ ماء جديدا للوضوء، لأن هذا هو المؤكد عليه والمشروط في أن يكون المسح من النداوة الباقية. إذا لم تكن هناك أي نداوة في أعضاء وضوئه، فحينئذ ينتقل تكليفه إلى استئناف الوضوء حتى يمسح بالنداوة الباقية. ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء، يعني حتى إذا أعاد الوضوء الكلام نفس الكلام، يعني الحرارة بمقدار أو الرياح بمقدار، حتى في الوضوء المستجد أيضا لا تبقى نداوة حينئذ، بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه حينئذ مسح بالماء الجديد. يعني لا، بعبارة أخرى لا يسمح بأخذ ماء جديد للمسح إلا إذا كان بقاء الرطوبة تعذر، يعني خرج عن التكليف. والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم، هذا هو الاحتياط الكافي.
يعني بعد كل هذا يتيمم أيضا.
يتيمم لماذا؟ لأنه لم يطمئن بأن هذا الوضوء بالماء المستجد للمسح هل هذا كافي
تحقق أو لا،
يعني خرج من تكليفه. لأنه حسب القاعدة الفقهية، أو قل بتعبير آخر أصولية، اليقين بالذمة يستدعي اليقين بفراغ الذمة. يعني التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الفراغ من التكليف، ولا يطمئن بالفراغ من التكليف إلا إذا تيمم بعد هذين الوضوءين، افتراضا إلا إذا تيمم، حتى يكون افتراضا مصداق قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
طيب. في المسح هل لابد من
الماسح والممسوح؟ أيضا نفس المسألة السابقة.
نعم.
هذا يتكرر في الواقع،
يعني لا ينعكس الموضوع.
نعم.
لا يصح له أن يعكس،
يلتفت المتوضي إلى ثبات رأسه عند المسح وثبات رجليه عند المسح عليهما. أما أن يتحرك رجله ويده ثابتة، أو تتحرك أو يحرك رأسه ويده ثابتة، هذا ينقلب الماسح إلى الممسوح والممسوح إلى الماسح، وهذا غير المطلوب.
شكرا. طيب لو وضع أصابع الكف يعني على أصابع القدم
هنا كتتمة، هل إذا تحرك رأسه بلا إرادة أو تحرك رجله بلا إرادة، لكن ليست حركة مستمرة في كل المسح، إنما حركة جزئية في الأثناء، هل هذا يضر بوضوئه؟ يقول
لا طبعا. جيد، ننتقل إلى في مسح القدمين.
نعم.
هل يجب وضع الأصابع الكف يعني على القدمين بدون أن يجرهما أو لا، أو لابد من الجر؟ يعني يجر الكف على القدم.
نعم، لابد من الجر حتى يصدق المسح. وإلا إذا يضع يده صرف الوضع، وحتى ولو كانت بالنداوة كافية، هذا لا يصدق عليه أنه مسح رجله أو مسح رأسه في جضان. على أي حال الكلمة كلمة عربية بينة بأنه يجب إمرار الماسح على الممسوح.
نعم.
أما إذا لم يمر أي شيء وإنما وضع يده على رأسه أو على رجليه، فهذا لا يصدق عليه المسح، فإذا لا يكتفى بهذا شرعا.
شكرا. إذا كان هناك قناع أو خف أو جورب مثلا، ماذا يفعل في المسح؟ يعني يمسح عليها أو لابد من خلعها؟
إنما يقول عند الضرورة، ثم يمثل للضرورة من تقية أو برد أو سبع، أو يعني سبع مفترس، حيوان مفترس، أو عدو ونحو ذلك، مما يخاف بسببه أو يخاف المكلف بسببه من رفع الحائل. يخاف أن يرفع الحائل فيبتلي بأي شيء من هذه الأمور المحذورة، من خلاف التقية أو تعرض للسبع المفترس أو لضيق الوقت افتراضا. على كل، إذا كان معذورا إنما يجوز له المسح على الجورب والخوف، أما إذا لم يكن معذورا فلا عذر له، يعني فلا يجوز له الوضوء.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي، بعد دقائق من هذا الاستعراض تستمعون إلى أدب المقاومة عند 12:38، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 2:26. الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان يقدم إليكم عند 2:53. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم مجدداً نشرة موجزة عند 3 تماماً وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05. عند 3:10 نقدم لحضراتكم العدل المنتظر. أتمنى لكم متابعة طيبة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم لنعيش أجواء المقاومة والثورة والرفض مرة أخرى عبر برنامجكم أدب المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقات طيبة في هذه الحلقة التي سنتوجه فيها إلى أحد البلدان الإسلامية. لنستعرض نتاجات شعراء المقاومة فيها. كونوا معنا واصحبونا. مستمعينا الأفاضل، ظلت القضية الفلسطينية أم القضايا الإسلامية على مدار العقود الماضية ممثلة تجربتين للإبداع الشعري العربي ومعبرتين عن وجدان الإنسان المسلم وما يجيش به من حسرة وألم وأمل باسترداد الأرض المغتصبة. وإذا ما توجهنا نحو بلد المليون شاعر موريتانيا، فإننا لا نكاد نجد شاعرا موريتانيا إلا ولديه قصيدة على الأقل عن فلسطين. فالحال أن القضية الفلسطينية تشكل جزءا أصيلا من الوعي الموريتاني، وحتى عندما أقدمت الحكومة الموريتانية على التطبيع مع إسرائيل نهاية التسعينيات من القرن الماضي لم يتجاوز الأمر البروتوكولات الدبلوماسية، و بقي الشعب الموريتاني مقاطعاً ومناضلاً من أجل قطع تلك العلاقات المشينة. ولم تهدأ المظاهرات المناهضة لتلك العلاقات طوال 10 سنين، وكان الشعر الموريتاني رفيقاً للقضية الفلسطينية في كل مراحلها. فرمزية القدس وحضورها في الشعر الموريتاني تعود إلى ما قبل النكبة من خلال دلالتها الدينية. أعزائنا الأفاضل، هناك 3 أجيال من الشعراء الموريتانيين تعاطوا مع القضية الفلسطينية، فبرز الجيل الأول المسكون بألم النكبة وحسرة النكسة، ومن أبرز رموزه أحمد ولد عبد القادر وكابر هاشم وناجي محمد الإمام. وثمة جيل ثان لم يعاصر النكسة ولكنه عاصر الانتفاضة والتطبيع، ومن أبرز رموزه فاضل أمين ومحمد عبدي والمختار السالم. وهناك جيل ثالث من الشعراء مثل محمد إدومو وأبو بكر المامي ومولاي أعلى. وقد تطور المضمون الشعري لقصائدهم تماشيا مع كل مرحلة، فكان هم الجيل الأول التصريح بالقضية واستنهاض الهمم لاستعادة فلسطين، ولاحقا صار انفعالا بالنكسة وإدانة للاستكانة والتطبيع وتمجيدا للمقاومة والانتفاضة، وأخيرا بات إعادة تشكيل لأبعاد الصراع وتحليقا بالقضية في أبعادها الإنسانية لا القومية وحدها. أيها الأحبة، عن الخصوصيات التي تميزت بها نتاجات الشعراء الموريتانيين المعاصرين في موضوع المقاومة وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا سعدية الشيبي مع خبير البرنامج.
أحبتي المستمعين، نعرج هذه المرة إلى موريتانيا ومعي الشاعر يعقوب بكر آشور. أستاذ، يا حبذا لو تتكلم لي قليلا عن الخصوصيات التي تميزت بها نتاجات الشعراء الموريتانيين المعاصرين في موضوع المقاومة وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
شكرا جزيلا لكم على هذه السانحة، وشرف لي أن أكون عبر فضائكم المتميز ما يمكن أن نقوله عن السيد موريتاني بن عاصم أنه شعر استطاع أن يخلع بسرعة جلباب التقليد والماضي وأن ينخرط أو يلبس ذوب قضايا عصره. وأهم هذه القضايا وعلى رأسها لأي مسلم وأي شاعر عربي هو القضية الأمة وقضية الإنسان بصفة عامة، القضية الفلسطينية. والشعراء الموريتانيون واكبوا هذه القضية في مختلف مراحلها، ولا زالوا حتى اليوم يعيشونها شعرا، يعيشها بقية الأدباء كتابة نفية، يعيشها الشارع تفاعلا وسؤالا عن أحداثها وتعاطيا معها إلى غير ذلك من الفعاليات. الشعراء الموريتانيون إذا أخذنا بالمعاصرين، إذا أخذنا برائدهم الشاعر الكبير أحمد عبد القادر، نجد قصيدته الشهيرة إحدى قصائده التي يقول فيها: في الجماهير تكمن المعجزات، ومن الظلم تولد الحريات، ومن الشعب في فلسطين قامت ثورة الفتح، يفتديها الأبات، مكثت في النفوس 20 عاما فتعاطى لهيبها الكلمات، إلى أن يقول: نحن شعب قد سحرت في المآسي، سحرته الآلام والنكبات، نسكن النار لا نبالي، أعجازنا العزم والإباء والثبات. ثم يستذكر الأحداث الكبيرة: دراياتين ما نسينا دمانا، لربانا تدوسنا النورات، دراياتين ما نسينا عظاما، نسمت الرياح والهفوات، إلى غير ذلك.
نعم. أستاذ يعقوب، هل هناك خصوصيات نعم. خاصة ميزت بها نتاجات الشعراء المعاصرين؟
نعم، شعراء المعاصرون كما قلت لك لبسوا القضايا بصفة عامة والهموم، وابتعدوا عن الأغراض التقليدية للشعر واهتموا أكثر. وسبحان الله كانت نقلة عجيبة غير متدرجة. انتقل الشعر الموريتاني من التقليد التام ومن السير على خطى الشعراء القدامى إلى التلبس بالقضايا العصرية تلبسا تاما أعود إليك في القضية الفلسطينية. كما قلت أنا مثلا من كتب عنها دائما، أي إنتاج شعري يكتبه سواء في المديح أو في أي إنتاج دائما أتعرض لهذه القضية، لأنني لا أكاد أنساها حتى أتذكرها، بل لا أريد أن أنساها أبدا. نعم، سأقرأ عليك بعض المقطوعات. مثلا أقول: أي بني الدين، أين صحوة أمسي يوم شمس الخلود يسطع شمسي، أين أجدادنا وقد علمونا في سرير الحياة نرفع نرسي، تحدى الذين قالوا كرام نحن في ذا الزمان من غير بأس، كيف قالوا وتلك غزة تبكي باعها الكل للغريب ببخسي، في فلسطين ألف ألف طريد وشريد وألف حلم ويأسي، في فلسطين صور الظلم تحكي كيف يحيون بين نار وبأسي. في قصيدة أخرى أقول: يا هود هل تحلموا أن نهون ونرضى بذل إلى واهمون، غدا تشعل النار كل ولوم يؤججها جرحنا والشجون، بقطرة دم ودفعة طفل ولهفة أم جفاها السكون، تبيت تصارع حزنا منيرا أبيد هنا بعلها والبنون، وبحث يتيم تركته فردا عن الماء والخبز أن يكون، تريدون سلما وأي سلام سلاما لكي أرضنا تملكون، فأحمد مات وقيل سلام، وعبد العزيز كذا آخرون. إلى أن أتي بذكر تلك الصفحة البيضاء الناصحة من تاريخ العروبة والإسلام، حينما استطاعت مقاومة الداخلة في 2006 أن ترد للطغاة الصاع صاعين، وأن تردهم مهزومين مدحورين، وأن تحرر أرض لبنان المعطاة، وإن شاء الله تتحرر بعدها أرض فلسطين وكل شبر من أرض المسلمين، حتى الخير دمر ودمر، يد الله تحميك أن تكون، وليس يحضرك قوم ضعاف فعند الصعاب هم يخلون، فإما انتصار يبيد الأعادي كما غصبوا أرضنا يغصبون، وإما الشهادة إما وإما وبينهما أنتم الرابحون.
أحسنتم الأستاذ يعقوب بكر عاشور الشاعر والأديب من موريتانيا، شكرا جزيلا لك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، قبل قليل كنتم مع لقاء حول خصائص الشعر الموريتاني المقاوم، وهذه عودة إلى ما تبقى من هذه الحلقة من البرنامج. أعزائنا الكرام، موريتانيا بلد مسلم عرف عن شعبه تدينه الصادق وعواطفه الدينية المتأججة، وفضلا عن ذلك حبه للأدب والشعر حتى لقب ببلد المليون شاعر. وفي الحقيقة فإن الظروف الخاصة التي عرفها نضال الشعب الموريتاني ونتجت منه الدولة الوطنية أدى إلى جعل الشعور بالنكبة وتداعياتها أقل بكثير مما سيعبر عنه جيل النكسة. ومما جاء من أثر للنكبة في الشعر الموريتاني ما قاله الشاعر المصطفى بن أحمد التدنغي. دويلتهم هام لها كل دولة، وهم ذنب أو جيد كلب بلا عقد، وكل يهودي لدى النقد زائف، فلا هو أصلا في نحاس ولا نقد. إذا ما رأيت الوفد منتسبا لهم ترى الذل مضروبا على أوجه الوفد. ويقول الشاعر الحاج محمود با: بني الإسلام خير العالمين وأشبال الغزاة الفاتحين، نحييكم ضيوفا آمنين إلى القدس المقدس فاتحين. أعزائنا الكرام، والملاحظ أن الشعراء الموريتانيين في المهجر كانوا أكثر اطلاعاً على وقائع النكبة، ولذلك جاءت أشعارهم أكثر تعبيراً عنها. ومن أمثلتهم الشاعر المختار بن أحمد محمود، ومن شعره: ذي فلسطين بالبكاء تنادي، ذي فلسطين بالبكاء تنادي لبنيها وبالشجا والشجون. يا ملوك العرب الكرام الحقوني، ثم جدوا في الأمر كي تنقذوني. إنني أمكم، أترضون لي ما أنا فيه من امتحاني وهوني. ويعبر عن انزعاجه من التخاذل العربي الذي أدى بهم إلى الخلاف على من يتحدث باسم فلسطين، فخاطبهم قائلا: ليس هذا وقت التفاوض في من هو أولى بأن يولى شؤوني. ثم صولوا من الشمائل طورا، ثم صولوا عليه ذات اليمين، واجعلوا موعد اللقاء تل أبيبا، ثم هدوا ما دونها من حصوني. موتكم في هذا السبيل حياة، إنما الموت في حياة، بهوني. أيها الأفاضل، تحت ضغط المظاهرات الشعبية قطعت موريتانيا علاقاتها بالولايات المتحدة وبريطانيا بعد نكسة العام 1967، وقد كانت النكسة حدثاً هز وجدان الشعر في الشعر الموريتاني، فها هو أحمد ولد عبد القادر يجلد الذات العربية بقوله: ومئذنة القدس واقفة على قلبها النازف، ظمأ وحيدة يشهد الفرقدان، والله أدرى وأعلم أن السماء برتها من النور الأزرق والحب الأكبر، وأن تلاوينها لم تزلي تقاسيم تصدع بالحق. أيها الأفاضل، أما محمد الحافظ أحمد فيعبر بحرقة عن العجز بعيد النكسة قائلا: أفي كل يوم نكسة وخيانة، فيا بؤس هذا الشعب ليس له أمر، أيملك أصقاع البلاد جدودنا ويونع فيها الشعر والفكر يخضر، ونعجز أن نحمي مساحة رقعة بها المسجد الأقصى إلا إنه نكر؟ لكن هذه الخيبة سرعان ما تزول على وقع التغني بأمجاد الفداء والمقاومة الفلسطينية، وتشتهر في هذا المقام قصيدة أحمد ولد عبد القادر في الجماهير تكمن المعجزات. نحن شعب قد صلبته المآسي، صهرته الآلام والنكبات، نسكن النار لا نبالي لضاها، زادنا العزم والإبا والثبات، نتلقى الشهيد عزا ونصرا، والضحايا توديعهم حفلات، ونغني للموت بل ونراه في سبيل الحياة هو الحياة، ونغني حتى الجراح تغني في الجماهير تكمن المعجزات. أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية.